رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي فضل علم السلف على الخلف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد،
قال عبارة مهمة جدا أن نعرف تفسيرها، وهي: وإن من العلم جهلا. وإن من العلم جهلا فسرت بتفسيرين. التفسير الأول وهو ما يخضع في باب التكلف، فإن ما تعلمه وتكلف علمه مما لم يأمرك به الشارع فإنه ليس من العلم المحمود. طيب، ولا التفسير الثاني إن من العلم جهلا هو العلم الذي يضر، كما قال في العبارة، فإن هذا يقولون هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا؟ قال: بما؟ قال: بأنساب الناس. قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وخرجه أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفيه أنهم قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب، وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب. وزاد في آخره: العلم ثلاثة، ما خلاهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه عن غير ثقة. وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا.
وإن كان المعنى صحيحا، فالعلم بهذه ثلاثة من العلم النافع: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. آية محكمة تتعلمها، أو سنة قائمة موروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو فريضة عادلة هي قسمة الفرائض والعلم بالمواريث. هذا كله من العلم النافع. خلاصة العلم النافع كما قلنا هو الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة للعلم الشرعي. وكذلك العلم الدنيوي النافع منه، علم ينفع الناس لا يدمر حياة الناس وإنما ينفع الناس، كالعلم بهذه الأمور التي عن طريقها نعرف كيف استخراج الثروات من الأرض، وكيف الزراعة، وكيف الصناعة، وكيف النهوض بأمور الناس الدنيوية، هذا علم ينفع أيضا، فيكون العلم به لمن احتسبه أجرا عند الله عز وجل. نعم نعم. يعني أنه من العلم المباح، لا ينفع من جهة شرعية يعني أجر، إلا إذا نويت به أمرا محمودا. فما تعلم علم الأنساب وفقط من باب العلم بالأنساب فهذا علم مباح، لكن لا ينفعك في الآخرة فلا تؤجر عليه، إلا إذا نويت به مقصودا شرعيا، كحفظ أنساب الناس حتى لا ينسب واحد إلى غير أبيه، لا ينسب إلى غير قبيلته، لا ينسب إلى غير كذا، مما يضبط أحوال الناس فلا بأس. نعم. نعم، قبول الحق غير تلقي الحق. قبول الحق أي قائل به لا ينظر في القائل به، أي مسلم، كافر، شيطان، جني، إنسي، رجل، امرأة، أيا كان، لأن دليل الحق ليس هو القائل، دليل الحق ما دل عليه الكتاب والسنة. طيب، نتلقى بقى الحق، نذهب نتلقى الحق، هذا بقى اللي يقع التصفية فيه. لابد أن يكون كما قال السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لابد أن يكون مسلما وسلفيا سنيا، ده التلقي. يبقى ما يقع بالقبول شيء والتلقي شيء. الشيطان لما علم وأخبر أبا هريرة بيت الكرسي كان هذا من باب إيه؟ مش التلقي، من باب القبول. فلما قال حقا قبله النبي، لكن هل يصبح الشيطان شيخا لأبي هريرة بعد ذلك إذا بتلقى منه؟ لا لا. نعم أي عن سيد قطب هيه وبعدين هذا المقطع اللي هم بيطير به الحزبيون يقول الشيخ صالح الفوزان يعني نقل من كتب سيد قطب ولما سئل عن ذلك وكذا فقال وهل نقلت إلا حقا هل لن نقلت هذا حق ولا باطل. فالحقيقة طاروا به وهم ما طاروا به لأنهم يحترمون الشيخ الفوزان ويتبعون الشيخ الفوزان بصفة عامة. فإن الشيخ الفوزان حرم الأحزاب حرمهم الشيخ الفوزان حرم يقول بتحريم الخروج على السلاطين والحكام فعلهم الشيخ الفوزان حرم كثير من هم عليه فعلوه واتبعوه أبدا إنما هم يأتون بهذا إيه؟ للرد على أهل السنة والجماعة حينما يحذرون من كتب سيد قطب فيقولون طيب ما الشيخ الفوزان هو تنقل من كتب سيد قطب وكذا وقال ما نقلت إلى حق. فأولا ابتداء أن هؤلاء ليسوا أتباع الشيخ الفوزان وإنما هم أتباع أهواءه لكن وجدوا في هذه المسألة عند الشيخ الفوزان حجة يناقشون بأهل السنة والجماعة. يذكرنا هذا بالشيخ مقبل بن هادي المدخلي لما جاءوه وقالوا يا شيخ الفتاة في المشايخ أفتوا بالدخول في البرلمانات دخول قال ما شاء الله عليكم المشايخ الذين أفتوا بالدخول هنا هم الذين أفتوا بالاستعانة بالأمريكان بالأمس لمصلحة شرعية وأنتم أنكرتم عليه. فهؤلاء ليسوا أتباع مشايخ هو يتبع الهوى. فإذا وجد زلة شيخ يمكن استدل بها استدل بها هذا رقم واحد. رقم اثنين تقعيد الشيخ الفوزان في التلقي أو في النقل من كتب البدع ما هو تحريم ذلك ده اللي قاله في الفتاوى فتاوى الشيخ تحريم النقل من كتب أهل البدع. طيب ثلاثة قول الشيخ هنا في هذه الفتوى بصفة خاصة لما قال وهل نقلت إلى حقا وكذا كلام غلط الشيخ فوزان أخطأ في هذا. ليه؟ لأن كلام الشيخ فوزان هنا يخالف إجماع أهل السنة في عدم جواز النظر في كتب أهل البدع ونقول هذه زلة للشيخ الشيخ أخطأ في هذه المسألة. وإحنا ما في مشكلة أن احنا نقول الشيخ أخطأ هيقول لا بس ده شيخ كون فوزان اللي بتقولون الليل والنهار الفوزان الفوزان نقول الفوزان الليل والنهار في الحق ونقول ربيع ابن هادي الليل والنهار في الحق ونقول ابن باز في الحق ونقول أي عالم في الحق. لكن إذا خالف العالم الحق نقول ماذا نتجنب سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب هذا حفيد عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أعلم الأمة بعد أبي بكر أليس كذلك؟ طيب وعبد الله بن عمر من علماء الصحابة الأجلاء. طيب سالم ابن عبد الله ابن عمر لما سئل عن المحرم يوم الحج يوم العيد يوم الحج أكبر هو العيد اليوم العاشر هل له أن يطوف بالبيت هل له أن يمس طيبا قبل أن يطوف بالبيت هل له أن يمس طيبا قبل أن يطوف بالبيت؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يرى ذلك يقول لابد أن يطوف أولا ولا يجوز له أن يمس الطيب قبل الطواف. طب عبد الله بن عمر قال لابد أن يطوف أولا ولا يجوز له أن يمس الطيب. طب سالم ابن عبد الله ابن عمر قال لا يمس الطيب وذلك أن عائشة رضي الله عنها حدثت أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف فكانت تضع للنبي الطيب قبل الطواف. قال سالم والسنة أولى السنة أولى من مين؟ من كلام من؟ كلام ابن عمر وهو عالم الأمة كلام عمر بن الخطاب وهو فاروق الأمة. فهل يقال لسالم إن جدك فاروق الأمة فعلى ما نتبعه؟ نعم نحن هو فاروق الأمة لكن لا يمنع هذا أنه يخطئ فكل يؤخذ من قوله ويرد. فتقعيد الشيخ الفوزان في قواعده وكلامه أن أهل البدع لا ينقل من كتبه وهذا إجماع الأمة أصلا إجماع الأمة عدم جواز النظر في كتب البدع. أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى لما سئل عن كتب الحارث المحاسبي طبعا ما في مقارنة بين كتب الحارث المحاسبي وكتب سيد قطب يعني هي أجل منها وأشرف منها بكثير ومع ذلك نهى عن ذلك وأمر ألا ينظر فيها أبدا. قيل إن فيها لعبرة لأن الحارث المحاسبي كان معاض الأمة الكبار فقيل وإن فيها لعبرة. قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. ونهى عن ذلك. واتفقت كلمة الأمة على هذا أنه لا يستمع لها البدع في كلمة ولا يقرأ لهم في كلمة. فنقول كلام الشيخ هنا لما قال بأن بعدنا ما نقتل حقا هذا كلام يرد على الشيخ ولا يؤخذ بكلام الشيخ هنا. من يقول أخطأ الشيخ في هذه المسألة، ولأن خطأ الشيخ خير من نخطئ السلف. لكننا نقول لهم بقى نحن أولى بالشيخ منكم، نحن نخطئ الشيخ ولكن نقتدي به فيما وافق الحق، دليل على أننا أتبع حق مش أتبع رجل، إنما أنتم أتبع هوى. الشيخ الذي تأخذون به اليوم وتأخذون به فتوى هو الذي تردون عليه بنفس. يعني بمعنى الشيخ الفوزان حضر من سيد قطب، هل أنتم حضرتم من سيد قطب؟ لا. إذا كان هما أصلا بينشروا مقطع الشيخ على اعتبار ماذا؟ الدعوة إلى قراءة كتب سيد قطب وآخره. الشيخ حضر من سيد قطب، له فتاوى في تحذير من سيد قطب، فلماذا لم تأخذوا بتحذير الشيخ هنا؟ ودي مسألة مهمة جدا يا إخواني. اليوم مسألة إن الحاسوب هذا والنت هذا في أشياء كثيرة جدا، فقد يأتي واحد من هؤلاء يشكك الأخ بمقطع من مقاطع يقول لك يلا ده شيخك الفوزان أهو ها بينقل من كتب سيد قطب، وأنتوا ليه النهار تقولون لا ننقل من كتب سيد قطب، نتبعكم ولا نتبع الشيخ الفوزان؟ فيهتز الأخ ويشكل عليه الأرض. ولهذا احنا بنقول لابد من طلب العلم ولابد من الحصانة. احنا ما يمنعنا الشيخ الفوزان من مشايخ الأمة الكبار من بقية السلف وعلى العين وعلى الرأس، لكن مع ذلك إذا أخطأ الشيخ فوزان نقول أخطأ الشيخ فوزان. من هو أجل من الشيخ الفوزان نقول أخطأ. يعني احنا قلنا ابن عباس لما أفتى بالدرهم بدرهمين جائز، يعني زي الجنيه باثنين جائز، الأمة قالت أخطأ ابن عباس، حتى رجع هو عن هذه الفتوى في آخر أيام. حتى الشيخ ربيع ابن هذه يؤخذ من قوله ويرد، ما كل شيء يقول الشيخ ربيع يبقى أمين، يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
قال رحمه الله تعالى وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد الإفريقي وفيه ضعف مشهور. وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به إلى الأرحام أو ما توصل به إلى الأرحام، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. خرجه الإمام أحمد والترمذي.
هو هذا النافع بقى، إنما تعلم أنساب أسماء وكذا وفقط هذا علم إيه؟ لا ينفع، والجهل به لا يضر، يبقى هذا من الأمر المباح لكن ما في نفع. لكن لو كنا نتوصل به إلى مقصود شرعي صار هذا العلم علما نافعا. نعم.
وخرجه حميد بن زنجوية.
هذا قيل بأن أبا بكر رضي الله عنه كان من أعلم الناس بالأنساب. نعم.
قال وخرجه حميد بن زنجوية من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا.
نعم. وفي هذا العلم المحمود من علم النجوم. علم النجوم على قسمين، على قسمين، علم تسيير وعلم تأثير. علم تسيير تعرف به وقت الصلاة، تعرف به دخول الشهر وخروجه، تعرف به، هذا علم محمود تسيير، فإن الله سنن كونية. طيب، وهناك علم تأثير وهو أن تعتقد أن النجوم والكواكب لها تأثير في الحوادث الأرضية، فتقول هذا حصل بسبب ماذا؟ النوء الفلاني والنجم الفلاني وإلى آخره، مثل ما جاء في حديث زيد بن خالد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على إثر سماء كانت في الحديبية، يعني مطر نزل بالليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذه الأنواء والأشياء ما لها علاقة بالحوادث الأرضية، فهذا اسمه علم التأثير. ولهذا أيضا في الصحيح لما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول إبراهيم رضي الله عنه، لما مات قال صلى الله عليه وسلم يومها انكسفت الشمس، وكانوا في الجاهلية إذا انكسفت الشمس قالوا فيه عظيم مات أو ولد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. رد النبي الزعم أنه قد تكون الشمس انكسفت لموت إبراهيم ولده، وليس كذلك. فما في رابط بين الكسوف وبين الحوادث تحصل، مثل الناس اليوم يقول لك فلان نجم كذا وفلان برجه كذا، هذه كلها ما تجوز. فلان عنده عجلة، فلان عنده أناف، فلان يحصل له كذا لأنه برج كذا وبرج كذا، كل هذه أبراج الحظ هذه لا ينبغي أن نطالعها ولا أن نلتفت إليه. فالعلم علم نجومي علمان، علم تسيير وعلم تأثير. علم التأثير العلم الممنوع، وعلم التسيير هذا علم ماذا؟ مباح. نعم.
قال وفي إسناد رواته ابن لهيعة، وخرج أيضا من روايات نعيم ابن أبي هند قال قال عمر تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا، وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا. وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال قال عمر بن الخطاب رضي
يعني
الله عنه
راجع إلى النسب، تصلون به الأرحام وتعلمون ما يحل لكم من النساء وما يحرم إيه عليكم. نعم.
قال وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال قال عمر بن الخطاب
هذه أمك هذه أختك هذه عمتك هذه خالتك كل هذا محرم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، تعلموا من هذا. كذلك المصاهرات وكذا. نعم.
قال وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق، وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، ورخص في تعلم ما نزل القمر أحمد وإسحاق ونقله عنهما حرب، زاد إسحاق ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به، وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. وقال طاووس رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي أبجد أبي جاد ليس له عند الله خلاق. خرجه حرب وخرجه حميد بن زنجوية من رواية طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه.
ما ورد من السلف من تحذير من علم النجوم وما ورد من إباحة محمول على القسمين، فمن قصد علم التسيير نقول هذا مباح ولا ممنوع؟ مباح. ومن قصد علم التأثير نقول هذا ممنوع. نعم. وخذها قاعدة، إذا ورد عن السلف إثبات الشيء ورد عن السلف نفي هذا الشيء وكذا، اعلم أن مورد الإثبات بخلاف مورد النفي، فينفع على حال وماذا ويباح على حال. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير، فإن علم التأثير باطل محرم، وفيه ورد الحديث المرفوع ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، خرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وخرج أيضا من حديث قبيصة رضي الله عنه مرفوعا العيافة والطيرة والطرق من الجبت، والعيافة زجر الطير والطرق الخط في الأرض. فعلم تأثير النجوم باطل محرم والعمل مقتضاه
والطيرة وهي التشاء، العيافة زجر الطير، ولهذا تكون هي والطيرة التشاؤم، تتشاؤم بقى بصوت، تتشاؤم بمنظر واحد، تتشاؤم بأي بيوم. ولك خلي بالك يوم الجمعة في ساعة نحس، الناس كانوا يقولون كده يوم الجمعة في ساعة نحس، ولهذا أول ما تقع شكلها يوم الجمعة ولك هذه ساعة نحس، لا هي فيها ساعة إجابة مش ساعة نحس. يوم الجمعة يعني هؤلاء أبدلوا السنة، النبي يقول في ساعة في يوم الجمعة ساعة لا يوفقها رجل قائم يصلي يسأل الله عز وجل إلا أعطاه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الناس جعلوا يوم الجمعة في ساعة نحس بدلا من ساعة إجابة، فلهذا وبعض الناس قد يتشائم بأصوات، صوت البومة صوت كذا، يقولون فلان أكيد هيموت أحد أو شيء، فهذا كله ممنوع. فالعيافة زجر الطير، يزجر الطير إن راح جهة اليمين يتفاء، جهة الشمال يتشائم، وهكذا، هذا كله من أمور الجاهلية. طيب والطرق وهو الخط في الأرض أيضا يتوصل به إلى الحظوظ وإلى معرفة هذه الأشياء، وكل ذلك ممنوع. نعم.
قال رحم الله تعالى: فعلم تأثير النجوم باطل محرم.
قد يكون قائل: لكن النبي قال وذكر نبيا كان يخط، ثم قال: فمن وافق خطه خط النبي وكذا فذاك. نقول: طيب النبي علق هذا عليه، من وافق خطه خط النبي، ومن الذي يمكن أن يجزم بأن خطه يوافق خط النبي؟ هذا واحد. الأمر الثاني أن خط النبي لا يمكن أن يحمل على السحر إنه شعوذ، فهو من أنواع العلوم التي كان يتعلمه، ده الخط المشروع والمباح. أما هذه الخطوط الموجودة فبيتوصل الناس بها إلى ادعاء علم الغيب وغير ذلك من هذه الأمور، والتعرف على أشياء، وهيحصل كذا، هيموت كذا، هيولد كذا، هذا كله من الكهانة والعرافة، وكل ذلك لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر.
ولابد أن نعلم أن الشرك في العالم وقع أكثر ما وقع بسببين: الأول الغلو في الصالحين، الثاني التعلق بالكواكب. أكثر الشرك وقع بسببين: الأول الغلو في الصالحين، وهذا كان في زمن نوح، وقالوا: تذرون ليتكم وتذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث وعقا ونصر. والثاني التعلق بالكواكب، وهذا وقع في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأكثر الشرك وقع بهذا السبب، ولهذا احذر التعلق بالصالحين. تقول: آل البيت، أولياء، كذا كذا، تعلق بالصالحين، وإذا مات الواحد بنيت على قبره مسجدا، ثم تفتح حوله ونظرت عنده ودعوت الله عنده، وظننت أنه تنزل فيوض كما يقول القبوريون، تنزل فيوضات ويحصلون كرامات وغير ذلك، فتعرض للنفحات أنت، هذه هنا نفحات هذه، فذهب فتعرض إليه. ونقول: هذه نفحات شيطانية، نفحات شيطانية، فلو كان بناء المسجد على القبر جائزا لكان أولى بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا بأولى بهذا النبي، النبي لم يتم في المسجد. إياكم أن تصدقوا أكذوبة أن قبر النبي في المسجد، هذا غلط. قبر النبي في حجرة عائشة، دفن في حجرة عائشة، ودفن معه في حجرة عائشة أبو بكر، ثم عمر، الثلاثة في حجرة عائشة، وإلى يومك هذا في حجرة عائشة، بل زاد الأمر عما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي ودفن وأبو بكر وعمر، كانت عائشة في الحجرة وتخرج وتدخل، لكن كان بينها وبين القبور ساتر. طيب لما ماتت عائشة أغلقوا الحجرة خلاص، لا فيه شباك ولا فيه باب ولا فيه أي شيء. طب ثم بعد ذلك أضافوا جدارا كمان، وبعد ذلك أضافوا جدارا آخر، يعني هذه جذر اللي انت بتراه الآن. إذا ذهبت لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جدار ربما خامس أو سادس اللي انت بتراه هذا أمامك، يعني بينك وبين قبر النبي سبعة أمتار، هذا بينك وبين القبر من أمام، إذا انت أمام الخلف حوالي كم، يعني شوف حوالي 18 متر، يعني كل ما تراه هذا 14-25، انت بتراه ده 14-25، وليس ان النبي خلاص لو انت نظرت هتجد النبي، لا، ولا بعد هذا ولا بعد هذا ولا بعد هذا ولا بعد هذا. فاذا من اين دخل قبر النبي المسجد؟ ابدا، لا بني المسجد عليه ولا ادخل المسجد ولا عبد الناس الله عند القبر، لا هذا ولا هذا ولا ذاك، ثلاثة امور. لم يبنى على قبر النبي مسجد. اثنين، لم يدخل قبر النبي المسجد. ثلاثة، لم يتخذ الناس قبره مسجدا ويجلسون يتعبدون عنده. إذا عرفنا أن الثلاثة انتفت يبقى لا حجة لكم فيها. وحتى ولو افترضنا أن ناسا بعد النبي أدخلوا هذه القبور في المسجد، فليس هناك حجة، لأن النبي نهى. فلو جاء واحد يفعل هذا نقول أنت أثمت، كيف تدخل القبر المسجد؟ فإننا لا نأخذ بإدخال قبر النبي المسجد ونترك قول النبي، فليس قبر النبي حجة، إنما قول النبي هو الحجة، لأنهم يضحكون على الناس اليوم ويقولون نحن نصلي في المساجد المقبورة كما أن مسجد النبي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يا شيخ يا اللي بتتكلم أنت، قبر النبي فين؟ هقول لك في المسجد. قل له كذبت. ومتى خرج من حجرة عائشة؟ قل له كده، متى أخرجوا من حجرة عائشة؟ متى أخرجوا من حجرة عائشة؟ هيقول لك لكن بنو أمية قد هدموا الحجرات، حجرات أزواج النبي. نقول إلا حجرة عائشة لم تهت، حجرة عائشة لم تهت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما علم التسير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور، وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل.
مثل الآن يقول لك مثلا، مثلا الطقس هذا هيبقى حار إلى يوم الجمعة، من يوم الجمعة يبدأ فيه موجة من البرد أو شيء. هذا عرفوه منين؟ علم تسيير، سنن كونية، مش ادعاء علم غيب. أو يقال مثلا في هطول أمطار غدا بكثرة على المناطق كذا وكذا وكذا إن شاء الله يعني. هذا بإيه؟ عبارة عن سنن كونية، الله أطلعهم على ذلك بعلم. كل هذا موجود. يعني كان في الأول صعب يعرف هذا، الآن لا، صار في علم وسمى بعلم الفلك. فإذا كان العلم أنا أكتشف السنة الكونية زي أشعة اللي زي أشعة الأشعة اللي تضعها الطبيب على بطن المرأة الحام، تقول فيه ذكر فيه أنثى. قبل ما كان يعرفون هذا، وإلى عهد قريب إحنا كان إن أمهاتنا يقول المثل اللي هيجي ده ذكر بنت أو ذكر بعد الولد هذا. ليه؟ أصل شعره فيه بريمة كده، أو شعر بريمة ده، ولا مش عارف بيطلع له إيه في شعره كده، يبقى ليجي بعدين مش عارف كده. ها؟ أي نعم. فكان هذا معروف بأمور كده هم يخترعوها، لكن اليوم لا، صرت أنت تعرف هذا ذكر، هذا أنثى، هذا فيه ولدين، هذا فيه بنتين، هذا كذا 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 الأخيري، عن طريق هذه الأمور. هل هذا علم غيب؟ لا، لم يعد غيبا، لم يعد غيبا، هو غيب نسبي، غيب عني بلا أشعة، لكن لو وضعت الأشعة أتت به. زي مثلا لو أنا الآن أقول لكم على شيء، الآن الدرس هذا في بث مباشر، اللي جالس في أمريكا الآن بيسمع. طيب هل معنى ذلك أنه عند علم غيب؟ لا، في جهاز أوصل الصوت إلى أي مكان ويوصل الصورة إلى أي مكان وهكذا. كذلك هذا الجهاز صار يأتي فلم يعد علم غيب. ولهذا بعض الناس كان في الأول يستغرب ويقول ويعلم ما في الأرحام، إزاي الناس تعلم ما في الأرحام؟ لا شيء تعلم ما في الأرحام. علم الناس ما في الأرحام بالأشعة أخضرهم الله، لكن هل في أشعة تأتي بأنه شقي أو سعيد؟ طيب تأتي أشعة بعمره يعيش كم سنة؟ ولهذا هيبقى ويعلم ما في الأرحام. أي العلم الكامل من كل وجه، عمله شقي أو سعيد، أجله، كل هذا لا تأتي به أشعة، يبقى علمه عند الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل غيث وعلم ما في الأرحام، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض ماذا تموت. هذه ما تأتي بها بالأشعة، إنما ده صار علم إيه؟ غيب نسبي. مثل ما أنا أراك الآن، وهذا غيب عن صاحب البيت اللي بجواره، هذا غيب بالنسبة له، لكن بالنسبة لي أراه، فده اسمه غيب نسبي. أما الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل عما هو أهم منه، وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحارب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي وقال: إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على كعب رضي الله عنه قوله: إن الفلك تدور. وأنكر ذلك مالك وغيره. وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم أن الزوال يختلف في البلدان، وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به، وإن الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الأخير، وقال الآخر وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين.
يعني بعض الناس قال نحن نرد حديث ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا. قال كيف؟ نحن عندنا في أمريكا ثلث الليل غير في مصر غير في المغرب غير في كذا، معنى ذلك أنه يبقى ثلث الليل ده دائم، يبقى الله سيبقى نازلا، هكذا يقولون. طيب والرد عليهم
قال ومعلوم بالضرورة
أن الله ليس كمثله شيء والسميع البصير. أنت في مصر تعبد الله بالحديث، في ثلث الليل قم صلي. طب في أمريكا في ثلث الليل يقوم يصلي، ما لك دخل بهذا؟ تقول يتعدد وما تعدد، أنت النبي قال إذا كان ثلث الليل آخر ينزل ربنا، خلاص قم أنت في ثلث الليل آخر وادعو الله عز وجل وتعبد الله، وما لك بهذه الأمور؟ فإن الله لا يقاس بخلقه سبحانه. يعني تقول مثلا أنت يا هشام هنا في ثلث الليل وفي أمريكا ثلث الليل، إزاي؟ صحيح، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته أو إلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. كذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر رضي الله عنه وغيره النهي عنه، مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به. وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحو، وهو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما كثيرا. وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو، وقال أوله شغل وآخره بغي، وأراد به التوسع.
أيوة أراد به ها.
وأراد به التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيدة توسعه في ذلك، وقال هو يشغل عما هو أهم منه.
يعني هناك أوجه نجدها في بعض اللهجات نادرة وكذا، لا ينبغي أن نشتغل بها، مثل مثلا كثير من الإشكالات بين مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، الشيء قد يقال لك فيه مثلا عشرات الأوجه. يعني التوسع في هذا إنما يكون لبعض متخصصين قلائل، إنما الأصل أنك تأخذ من علم النحو ما تقيم به لسانك، وتعرف أواخر الكلم، ضبط أواخر الكلم، حتى تتكلم كلاما منضبطا، وتستطيع أن توجه ما جاء في الكتاب والسنة به. نعم. وترد إشكالات، يعني مثلا ممكن واحد يشككك في القرآن يقول لك تعالى في سورة المائدة الله قال إن الذين أمنوا والذين هادوا ها والصابئون والنصارى، طيب نجد في الصور الأخرى والذين هادوا والصابئين، طب هنا والصابئين وهنا والصابئون، يبقى في غلط في القرآن. فلو أنك أنت عالم بهذا الوجه في اللغة تستطيع أن تزيل الإشكال، بأن الواو في لغة العرب قد تأتي عاطفة، فيكون ما بعدها معطوف على ما قبلها في الحكم العربي، عطف مرفوع على مرفوع، منصوب على منصوب وكذا، وعليه يحمل وجه النصب، يبقى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، يبقى الواو عاطفة أي والصابئين معطوفة على ما قبلها. طيب وقد يأتي تأتي الواو ولا يراد بها العاطفة، إنما ماذا؟ واو استئنافي، والمعنى إن الذين آمنوا والذين هادوا خلاص، والصابئون والصابئون كذلك كذا كذا، يبقى هذا على الابتداء فنرفعه، قطعنا هذا عن العاطف. طالما قطعنا عن العاطف لا إشكال في الرفع، بل تجد آية عجيبة في سورة النساء قول الله عز وجل في هذا الباب، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون أدواء عاطفة يؤمنون بالله وأنزل إليك وأنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، يبقى هنا تجد رفعا تجد نصبا. فالواو إما في اللغة العربية إما تأتي عاطفة، فأقول مثلا أقبل محمد وعلي، يبقى لابد يكون علي مثل محمد، أقبل محمد هذا مرفوع، يبقى وعلي هذا مرفوع. طب وقد تأتي الواو استئنافية، قال تعالى مثلا مثل ما عندك مثلا قال تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، لو أنت عندك بقى هنا تقول إن الله بريء من المشركين ورسوله، ودي كانت السبب في أنه وضعوا ضبط القرآن لما سمعوا من يقرأ هذا. طيب تبع على ما قلت ورسوله، مش دي واو هتعطف ما قبلها ما بعده على ما قبلها، أن الله بريء من المشركين ورسوله، يبقى البراءة وقعت من الرسول، هذا غلط لا يمكن، إنما هيكون معنى إيه؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله كذلك بريء من المشركين، فعلى حسب فعند الواو الحالية وعند الواو العاطفة وعند واو الاستئناف وعند واو بمعنى مع سيرت والقمر يعني مع القمر. فأنا أتعلم لغة العرب هذا القدر الذي أنتفع به فهم كتاب وسنة. أما تأتي بقى تقول الخلاف بين مدرسة البصرة والكوفة وندخل في أشياء وفروع كبيرة جدا مثل القرآن أيضا تلاوته، فأنا أتقن الأحكام التجويدية الظاهرة التي أستطيع بأن أعرب القرآن عربا صحيحا وأنطق القرآن نطقا صحيحا. ما يصلح مثلا أقول له اهدنا الصراط المستقيم، ما يصلح، لابد تعرف من صفات الحروف ومخارجها، ما تفرق فيه بين سين وصاد وتاء وطاء وهكذا ودال وضاد، تفرق، دي مهمة جدا. طبعا نتعلم علم القراءات، أيضا علم القراءات الموروس عندنا الواضح نتعلمه، لكن في بقى أوجه خلاف ممكن لكن الوجه هذا فيه الموضوع هذا فيه مثلا أكثر من 60 وجها حصل ضرب أوجه في أوجه من 60 وجها. طب أنا ما ده توسع هيختص بمن؟ بالمتخصص جدا، المتخصص جدا جدا، متخصص جدا. إنما عموم الناس أنت مثلا أتقن قراءة القرآن، خذ إجازة في حفص مثلا مثلا، وما بعد ذلك ارتقي شوية شوية. وأما تأتي تدرس علم قراءات كل قراءة ادرسها بأوجهها الظاهرة وكذا، واطرق بقى مواضع الشذوذ ومواضع المستثنيات اللي هي هيختص بعلمها من يعني أصحاب الفن جدا جدا. فهذا هو مقصوده، أن الشيء إذا زاد عن هذا، لأن بعض الناس ممكن يأخذ هذه الأثار ويقول لك هذا علم النحو، يكون هو عنده لحن بقى يقول لك مثلا إن الله قد قال في كتابه، انت كده تقول علم نحو، علم نحو اسكت، طبعا ما تعرف السلف ماذا قالوا فيه؟ قالوا ها هو يشغل عما هو من، قالوا اوله ايه ها شغل واخره بغي، وبعضهم قال كذب، كذب تقول ضرب محمد زيدا ومحمد ما ضرب زيدا، يبقى هذا كذب، هذا علم، هذا كذب. لا، وتذهب الى هذا الشيء وتقول هذا ليس هذا مراد السلف من هذه الاثار، إنما الشيء الزائد عن حد الحاجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما زاد على ذلك فإنه يفسده.
هل طعام يصلح بلا ملح إلا بقى إنسان عنده مرض ولا شيء بل الحاجة؟ لا. فإذا خذ الملح هذا الذي يصلح كلامك، نعم، ولا تتجاوز. إذا المتخصص ما يحرم أن أنا أتجاوز، بس بشرط يكون نافعا، لكن الذي يختص بعلمه المتخصصون. نعم.
قال: وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما ينتفع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقلها لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه. وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة، وهي من محدثات الأمور المنهية عنها. فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر. وفي صحيح ابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وقد روي موقوفا، ورجح بعضهم وقفه. وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. وقد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم، فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر، فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. وخرجه أبو نعيم مرفوعا: ولا يصح رفعه. والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض، فينزع المثبت للقدر بآية والنافي لها بأخرى، ويقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه، وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهي عن ذلك. ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية، قول القدرية لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما، وقول من خالفهم إن الله جبر العباد على أفعالهم ونحو ذلك. ومن الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك.
يبقى إذا الإمساك عن القدر، يعني إخوان إحنا عندنا العلم بالقدر علمان، علم بالقدر على وفق ما جاء به القرآن والسنة، العلم بمراتب القدر من العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فهذا علم مشروع. والعلم بما لم يرد به الكتاب والسنة، والخوض في تعليلات وأمور لم يرد به الكتاب والسنة، فهذا لا يجوز، لأن القدر سر الله، فمن الذي يطلع على هذا السر إلا بموجب كتاب وسنة؟ وعليه فإن العلم بالقدر على قسمين: علم بالقدر ورد به الشرع فهذا نقول به، وعلم بالقدر لم يرد به الشرع فهذا نمسك عنه. مثل الصحابة، ما معنى أمسكوا؟ إذا ذكر الصحابة فأمسكوا، يعني أمسكوا فلنذكر فضائل الصحابة، أمسكوا فلندافع عن الصحابة؟ لا، ولكن إذا ذكرت الخلاف الذي وقع بين بعض الصحابة فأمسك عن الطعن فيه، وإن حققت الحق في المسألة. يعني مثلا ما جرى بين علي ومعاوية، نحن نحقق أن علي رضي الله عنه كان أقرب إلى الحق، لكن أمسك عن الخوض في ذلك بما يعود بالطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معاوية ومن معه ولا علي ومن معه، فمعاوية صحابي جليل، حتى لو وقع بينه وبين علي قتال هذا كان بتأويل، ظن علي شيئا وظن معاوية شيئا وتأول في ذلك في دم عثمان، فمعاوية رضي الله عنه لم يكن يريد حكما ولا ولاية ولا كذا، ما خرج يكون أنا ولي أمر، وإنما خرج يقول أنا ولي دم، فإنه كان قريبا لعثمان ويطالب بدمه، ويقول علي أقم الحد في هؤلاء وأقم القصاص في هؤلاء، إن لم تقدر على هذا ادفعهم إلينا. فكان معاوية يتكلم بصفته ولي ماذا؟ دم، وليس ولي أمر، يقول أنا والي على الشام وأنا أمير المؤمنين، حاشا معاوية أن يقول ذلك رضي الله عن الجميع. يبقى نمسك مع تحقيق الحق في المسألة، فإن النبي قد قال في الخوارج: تمرق مريقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم، تقتل الخوارج أدنى الطائفتين الحق، وكانت طائفة عليها التي قاتلت الخوارج، فكانت أدنى الطائفتين الحق، فلذا نجزم بأن علي رضي الله عنه كان أقرب إلى الحق من من؟ من معاوية. ولكن في كل خير، في كل ماذا؟ خير. نعم.
قال: ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثته المعتزلة ومن حذى حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول، وهو أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته.
فإذا دقيقة جدا، فإذا ذهبية دقيقة جدا، يقول: ومن ذلك يعني من العلم المحدث والتكلف الكلام فين؟ في باب كلام الله عز وجل، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ كلام في الكلام كصفة وصفات الله عز وجل، هذا أخطر. ليه؟ لماذا؟ لأن الكلام في القدر كلام في أفعال الله، والكلام في الصفات كصفة الكلام وغيرها من الصفات كلام في ذات الله وصفاته، والكلام في ذاته وصفاته أخطر من الكلام في أفعاله. نعم.
قال: وانقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك الاستلزام عندهم التشبيه بالمخلوقين، كقول المعتزلة: لو رؤي لكان جسما لأنه لا يرى إلا في جهة، وقولهم: لو كان له كلام يسمع لكان جسما، وأفقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة، وهذا طريق المعتزلة والجهمية، وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين.
انتبهتم؟ يعني شوف المعتزلة في صفة في رؤية رب في الأخير، هل الله يرى ولا لا؟ طيب هل الله عز وجل له كلام يسمع ولا لا؟ انتبهوا، لخص ابن رجب فقال إيه؟ المعتزلة نفوا أن الله يرى. ليه؟ لأنه لو رؤية لكان جسما. طيب، ونفوا أن يكون له كلام يسمع. ليه؟ لو كان له كلام يسمع لكان جسما. يبقى صار عندهم ماذا؟ إثبات الصفات تقتضي أن يكون جسما، والله عندهم لا يكون جسما، وبالتالي لا يكون له، لا يكون له صفة. نعم.
قال: والثاني من رمى إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم كما هي طريقة مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح بن أبي مريم، وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، وهو أيضا مسلك الكرامية، فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى، ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل، وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله، ومنهم مكي
قوله. يبقى قوله هنا من رمى إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك ما قالته كما طريقة مقاتل بن سليمان ومن تبعه كنوح بن أبي مريم، وتبعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، هو أيضا مسك الكرامية، فمن من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم. الكرامية أثبتوا أن الله جسم، يعني المعتزلة نفوا الصفات بدعوى أن إثباتها يقتضي أن يكون الله جسم. طب والكرامية أثبتوا أن الله جسمه. طب وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وما أثبته الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل وتكييف، وقالوا إثبات الصفات لا يقتضي جسمية ولا شيء. ثم إن هذا الجسم من ألفاظ ماذا؟ من الألفاظ المجملة. ماذا تريد بالجسم؟ تريد ذاتا قائمة بنفسها، ذات لها صفات، فهذا معنى صحيح. أو تريد بالجسمية أن الله عز وجل مركب تركيب الإنسان وجوارح كالإنسان، يحتاج بعضها إلى بعض، ويكون على صفة الإنسان، يكون وجوهك وجوهنا، يداك كأيدينا، هذا باطل، هذا باطل. فما الذي تريد من الجسمية؟ طيب، ثم قال هنا: ومنهم من أثبت الله صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. مسألة الحركة كما أوضحنا احنا من قبل، من أهل السنة من أثبتها وإنهم من نفاها، اللي بيثبتها بيثبتها على معنى، واللي بينفيها بينفيها على معنى. لو كانت حركة كحركة المخلوقين لا، لكن حركة التي معناها ماذا؟ لأن بعض أهل البدع قال إن احنا بننفي الصفات الفعلية، المجيء والاستواء وكذا. ليه؟ لأن لازم إثبات هذه الصفات أن الله يتحرك، والله عز وجل لا يليق أن يوصف بالحرك، لهذا عطلوا الصفات الفعلية، لأن عندهم أن الله لا يليق أن يوصف بالحرك. طب أهل السنة الجماعة قالوا لا، احنا بنثبت الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، ولهذا حينما من أثبت الحركة أثبت الصفات الفعلية، ويريد بالحركة إيه؟ أن الله ينزل، وأن الله يجيء، وأن الله يأتي، وأن الله يضع قدمه، وأن الله يستوي على عرشه. فهناك من السلف من أثبت الحركة، وهناك منهم وهناك من نفى الحركة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره. والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خوضا في معانيها ولا ضرب الأمثال لها. وإن كان بعض من
قوله ولا خوضا في المعاني، أليس عندنا يا إخواني أن المعاني معلومة وأن الكيف مفوض؟ أليس كذلك؟ إذن ما معنى بلى؟ إذن ما معنى ولا خوض في معانيها؟ يعني المتكلفة، وأن أخرج بمعانيها عن ضابط الكتاب والسنة، لا المعاني المعروفة من لغة العرب. فمعلوم معنى الاستواء، وهو العلو والارتفاع، بيستوى على يعني العلو والارتفاع. قال تعالى: تستوى على ظهوره، أي على ظهوري ترفعون عليه وتعلون عليه. وكذلك قال الله عز وجل رحمن العرش سوى كذلك أيضا. فنحن نعلم المعاني بموجب لغة العرب، كما قال الإمام مالك: الاستواء غير مجهول، في لفظ الاستواء معلوم، إذن هذا معلوم من جهة المعاني، لكن الكيف مجهول. الخوض في المعاني التكلف الذي نخرج به عن لغة العرب، هذا لا يجوز، هذا معنى الخوض في معانيه. والوصول إلى الكيفيات هذا باب ممنوع. أما معانيها المعروفة في لغة العرب فإن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين. نحن نعلم ما معنى إن الله يحب التوابين فإن الحب ضد الكره، ونعلم ما معنى غضب الله عليه فإن الغضب ضد الحب وضد الرضا. نعلم هذا كله الحمد لله، ونعلم معنى وجاء ربك، فإن ما جاء في لغة العرب معروف معناه، لكن الكيفيات نفوضها لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم نعم. كلمة إيه؟ كل الصفات الفعلية، كل الصفات الفعلية تدخل تحت الحركة. نعم.
قال وإن كان بعض من كان قريبا من زمن أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في ذلك، وإنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم، وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلامه من سلم من قدح وجرح. وقد قال أبو زرعة الرازي كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من كلام فلستم منه. ومن ذلك
هذه قاعدة، قاعدة يا إخواني، قاعدة. كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في شيء من الكلام فلستم منه، أي كل علم دخل فيه شيء من علم الكلام علم أهل البدع والهواء فلستم منه، إنما علمنا آثار، قال الله قال رسوله قال السلف، إنما علم الكلام القائم على الصفصطة والتكلف هذا لسنا منه في شيء، وما أنا من المتكلفين. نعم.
قال ومن ذلك عن محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، وسواء خالفت السنن أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها، وهذا الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الري بالحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره. فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم، أما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به.
نعم، هذه كتبها بجرها كده قاعدة في العمل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعدة في العمل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل حديث اتفق السلف على ترك العمل به أو على تركه فلا يجوز العمل به، كل حديث اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به ولو صح إسنادا. انتبهوا، سبحان الله، ولهذا نجد عجبا، نجد أحاديث صح إسنادها ليس عليها العمل، وأحاديث لم يصح إسنادها وعليها العمل. من جهة إيه لا يصح إسنادها؟ هذه على قسمين، التي لا يصح إسنادها على قسمين. القسم الأول لا يصح إسنادها ولكن العمل على معناها، فلا يكون الحديث هو الدليل لكن الإجماع على العمل بهذا المعنى. طب وأحاديث أخرى لم يصح إسنادها الموجود لكن هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول فيكون حديثا صحيحا ولو كان هذا الإسناد الموجود إسنادا ضعيفا، لكن تلقي الأمة له بالقبول يغني عن إسناد. ومن هنا عبر كثير من أهل العلم قالوا وشهرته تغني عن إسناده، يعني لا تنظر إسناده، طالما أنه اشتهر شهرة تغني عن هذا الإسناد. يبقى انتبه يا إخوان، نستطيع أن نلخص الأمر هذا في النقاط الأتية. نقول نقاط مهمة، نأخذ كده نقاط مهمة. النقطة الأولى كل حديث اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به ولو صح إسناده. لماذا؟ لأن السلف قد يكونون اطلعوا على ناسخ له أو مقيد له أو حال خاص، تستوجب ترك العمل به. طيب الثاني الحديث إذا ضعف إسناده واتفقت الأمة على العمل به فهو على قسمين، الأول أن يكون العمل على معناه والحديث باق على ضعف، فحينئذ لا يكون دليل العمل هذا الحديث، لا دليل العمل الإجماع على المعنى، لأنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف. طب الثاني أن يكون هذا الحديث مطلقا بالقبول، وحينئذ نقول هذا الحديث صحيح لتلقي القبول الذي يغني عن إسناده، الذي يغني عن إسناده. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال عمر بن عبد العزيز،
هنا نستفيد يعني اكتب الرابعة برضو، الرابعة أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ننظر إليها بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة، عملوا هذا الحديث ولا ما عملوا، اطلعوا على الناسخ ولا ما اطلعوا. نعم.
قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى خذوا من الرأي ما يوافق ما كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم، فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة والأكثر أخذوا بالحديث. قال
يقول هنا عمر بن عبد العزيز خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم السلف يعني، فإنهم كانوا أعلم منكم، فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل المدينة والأكثر أخذوا بالحديث. يعني يا أخواني نفس اللي احنا قلنا في آخر قاعدة عندكم، أي حديث يأتيك للنبي لا تقتحم الحديث وتأخذه مباشرة وتعمل به، انظر إلى عمل الأمة، ماذا عملت الأمة بهذا الحديث، هل أخذوه هذا الحديث وعملوا به على ظاهره ولا تأولوه على تأول معين، انظر إلى فقه هذا الحديث عند الأمة. يبقى أي حديث تأتي لابد أن تعرض على كتاب والسنة، لابد أن تنظر في العمل به وفقه إلى فقه الأمة، إلى فقه الأمة، لا تأخذ حديث مباشرة هكذا. مثلا عندك حديث فإذا شرب الرابعة في الخمر فاقتلوا، لابد أن ننظر إلى الأمة ماذا فهمت الأمة من فإذا شرب في الرابعة فاقتلوه، ماذا فهمت؟ لأن شارب الخمر معروف أنه حد 80 جلد، طيب هنا كيف يقتل في الرابعة؟ يبقى لابد ماذا؟ أن ننظر إلى عمل الأمة، لابد أن ننظر إلى عمل الأمة، لابد أن ننظر إلى فقه الأمة. نعم
قال
نعم يعني هل هذه التقريرات قد تعارض مع حديث مع بعض أثر السلف إذا بلغك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم به وكذا وكذا، إذا بلغك يا من، إذا بلغك يا عمي، إذا بلغك يا أمي، إذا بلغك يا مجتهد، فإن المجتهد له آلة النظر وعنده أدوات الاجتهاد وعنده من الإحاطة بالسنن ما يجعله يعمل بهذا الحديث، هو مستحضر السنن الأخرى حتى لو بنى خطأه بعد ذلك. فإذا إذا جاءك الحديث هذا الخطاب لأهل العلم الذين لهم أهل النظر، أهلية النظر في هذه الأحاديث، فاعمل بذلك. إذا جاءك الحديث القطعي الدلالة القطعي الثبوت ولا تعلم له معارضا فهذا يكون خطابا للعلماء، هذا خطاب لمن عنده دراية وعنده رواية وعنده ليس العوام من الناس، ليس العوام من الناس. نعم. انظر لفهم العمل أن يكون حس ثابت، وأن يكون السلف قد عملوا به، أن تعمل بالحديث في ضوء فقه السلف، في ضوء فقه السلف. نعم. كل الأفكار الفسيدة هذه لأنها أخذت النصوص دون فهم السلف. طب ما الخوارج كفروا شارب الخمر، كفروا القاتل به، ما بالنصوص أخذوا النص وما يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. طب خلاص يبقى ده كافر، يبقى القاتل كافر، أخذوا النص اهو. طيب بفهم مين بقى؟ لما يفهمون فهم السلف، لأن السلف أخذوا النص هذا وأخذوا معه النص الآخر، وإن طائفتان من المؤمنين اقتدروا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، والحديث والنص الآخر فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف فسماه أخا والكافر ليس بأخ، وأخذ حديث النبي في عمار تقتلك الفئة الباغية لم يقل فئة الكافرة، يبقى هو لا أخذ بالنص، وأخذ بالنص لا يزن زن حزب مؤمن إذا يكون كافرا، أخذ بالنص. طب هو نص هو موجود عندهم يا أخواني، كل طائفة أخذت بالنص، 73 طائفة كل طائفة أخذت بالنص، كل ذا أخذ بالنص لكن بفهمها لا بفهم السلف، فنظروا إلى النصوص نظر أعور، أما السنة الجماعة نظروا إليها نظرا صحيح. إنما إذا بلغني النص خاصة، طب ما بلغني النص هذا، نعم بلغني النص لترجع بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ما هو النص وسأكفر القاتل لأن النبي سماه كافرا، لكن الفرق بين كفر أكبر وأصغر من الذي بينه لي؟ بينه لي السلف في ضوء جمع النصوص، فالذي قال لا ترجع بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال في حديث المسعود سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، هو الذي قال تقتلك الفئة الباغي، وقال إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين من المسلمين، يعني وقع الاقتتال وسموه مسلمين. يبقى دي مسألة مهمة جدا، يبقى النص إذا بلغك لا تعده أيها المجتهد، أيها المجتهد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف واستعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم النافع. وقد أنكر ذلك السلف وورد الحديث المرفوع في السنن: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وقال مالك: أدركت هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم يريد المسائل، وكان يعيب كثرة الكلام والفتية، ويقول: يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم، يقول هو كذا هو كذا، يهدر في كلامه، وكان يكره الجواب في كثرة المسائل، ويقول: قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي، فلم يأتي في ذلك جواب. وقيل له: الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة فإن قبل منه وإلا سكت. وقال:
هذا ضبط عظيم، اكتبوا هذا ضبط عظيم. الرجل يكون عالما بالسنن يجادل بها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة. أنت أخبر بالسنة، استجاب ترك من ترك، لكن ماذا؟ لكن لا تجادل، يعني تدخل مع أهل الأهواء في جدال. ولهذا كان بعضهم يقول بعض السلف: تعالى أكلمك كلمة. أيوب السختياني يقول له رجل من البدع: تعالى أكلمك كلمة. قال: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. يبقى هذا جدال مذموم، بخلاف من يسأل عن الحق ليعمل به. يبقى هنا الرجل يكون عالما بالسنة يجادل بها، الجواب لا، يخبر به، يعلمها الناس فقط، هذا الذي عليك، ومن شاء الله له الهداية استجاب. الحمد لله. أما إذا ما سأل الله الهداية والله لو تكلمت وجدلت 10 سنين ما استجاب لك. كان استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان استجاب للرسل. نعم.
وقال المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم، وقال المراء في العلم يقسي القلب ويورث الطعن، وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري، وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك. وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن غضوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يطول ذكره. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطوير كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه.
نعم. فليس العلم بكثرة الروايات والكتب، وإنما العلم نور يقذف الله في قلب العبد يميز به بين الحق والباطل. فالعلماء كلامهم قليل لكنه صائب، كلامهم قليل لكنه واضح، كلامهم قليل لكنه قواعد. نعم.
قال: فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله، وما تكلم من تكلم.
قاعدة، قاعدة يا أخواني، دي قواعد عظيمة جدا. احنا اخترنا لكم هذه الرسالة حتى نتذاكر أول لقائكم بنا في فضل علم السلف. يعني ايه علم يا اخواني؟ ما هو العلم المحمود يا اخواني؟ ما هو العلم المحمود؟ علم السلف ما هو حتى نميز بين علم السلف وبين علم اهل الكلام وعلم اهل الاهواء؟ ما سكت من سكت من السلف عن كثرة الخصام والجدال جهلا ولا عجزا، لو ارادوا ان يجادلوا لجادلوا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. وهذا معنى الاثر، وعن علم سكت أو كف. نعم.
قال: وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع. وكما قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا.
الله أكبر، الله أكبر. مثل ما تجد بقى عند المعتزلة والأشعرة والكلابية والأمور العقلية، والتوسع في هذا والأمر أبسط من ذلك بكثير. الأمر قال الله قارس قال السلف. نعم.
وقال مهدي بن ميمون: سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل فطن له، فقال: إني أعلم ما يريد، إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء. وفي رواية قال: أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. وقال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. وقال عبد الكريم الجزري: ما خاصم ورع قط. وقال جعفر بن محمد: إياكم الخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: إذا سمعت المراء فأقصر. وقال: من جعل دينه عرضا غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال:
يا إخواني نحفظ السنة ونبلغه، ومن جاء يسترشد بينا له، من جاء يجادل قل أنا في غنى عن هذا الجدال. واضح يا اخواني؟ ومن هنا نهي عن المناظرات من هذا الباب وكذا. لكن اللي جاء يا اخي يقول: يا اخي انا والله اريد ان اعرف السنه، وانا انا اسمعكم تقولون لا جزء الخروج على حكم الظالم ولي في اجماع. طب يا اخي الحسين خرج، يا اخي ابن الزبير خرج، علمني ماذا اصنع؟ هذا اجلس معه للصباح ما في مشكله، وعلمه باقصر عباره. أما من جاء وقال: أنتم ضلال وأنتم كذا وأنتم كذا، وتعالى أناظرك ونجتمع في البلد في المكان الفلاني والكاميرا تصور، وقوله تصورك أنت، أنا ما أتصورك أصلا ولا أتيك ولا لدخل بك، أنا أقول لك إجماعات السلف، هذا إجماع أحمد، هذا الإجماع يقول خلال، هذا الإجماع يقول لك، هذا الإجماع يقول كل كتب السنة نقلت الإجماع في عدم مجاوز الخروج على الحاكم الظالم. برهام اليوم لما يأتيك هو الإسكندرية يقول لك الأحزاب والمصلحة، أقول يا أخي أنا سأنقل لك الإجماعات في الاجتماع، ونبذ الفرقة ونبذ الحزبية، هذا الإجماعات الموجود. فأنت أعلم الأمة بالسنة، ومن وفقه الله هدى مثل ما هداك. نعم.
وقال: إن السابقين عن علم وقفوا، وببصر نافذ قد كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا، وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا. وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. انظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس رضي الله عنهما وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد.
هذا الأمر المقطع هذا يحفظ كله، يحفظ كله. وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا وظن أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك. شوف يا أخواني، الصحابة أعلم الأمة وهم أقل الأمة كلاما. طيب ابن عباس يقول شوف، وانظر إلى كابر الصحابة علمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ ومسعود وكذا، كيف كانوا كلامهم أقل من ابن عباس وهم أعلم من ابن عباس، هم أعلم من ابن عباس مع أن كلامهم أقل. طيب والصحابة أقل كلام من التابعين وهم أعلم من التابعين، والتابعون أقل كلام من تابعي التابعين وهم أعلم من تابعي التابعين. اليوم احنا صرنا أصحاب كلام لا أصحاب نظر واستدلال وبصائر، كلامنا كثير وجله باطل، وجله باطل. أما الصحابة كما قال ابن مسعود أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما، من أقل الأمة كلاما الصديق هو أعلى بالأمة. وهنا أسأل سؤالا، أبو هريرة أروى الأمة، مسند أبو هريرة يتعدى 5000 حديث، مسند أبو بكر 100 وكذا، تخيلهم في الرواية. والسؤال بقى أيهما أعلم، أبو بكر أم أبو هريرة؟ أبو بكر. طب وأيهما أروى، أبو بكر أم؟ طب سؤال ثالث بقى، أيهما أكثر حفظا لأحاديث الرسول، أبو بكر أم أبو هريرة؟ أعود السؤال مرة ثانية، أيهما أكثر حفظا لحديث الرسول، أبو بكر أم أبو هريرة؟ قولان، أبو بكر. فرق بين أروى وأحفظ، فأبو بكر أحفظ. بين أبي بكر وأبي هريرة 20 سنة يسمع أبو بكر رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحفظ، لكن أروى أدى بقى ما حفظ. أبو هريرة أروى، أبو هريرة أروى، وذلك لأن كبار الصحابة كان عنده ورع خشية أن يترك كلمة أو يغير كلمة، فطالما أن الحديث يتأدى رواية فكانوا لا يكثرون الرواية. ولهذا أصلا المكثرون من الرواية أقل من غير من الصحابة علما. شوف تخيل انه ما دخل واحد من 10 المبشرين السابقين الاسلام في كثرة الرواة، ولا واحد من 10، ولا واحد من 10. من المكثرون؟ المكثرون ابو هريرة، المكثرون انس، المكثرون ابن عباس، المكثرون عائشة، المكثرون عبد الله بن عمر، المكثرون جابر، المكثرون ابو سعيد، لا ابن عمرو يأتي بعد 7. كل هؤلاء مكثرون وليس فيهم مبشر بالجنة، وليس فيهم 1 من 10 مبشرين بالجنة. تخيل، وهم أعلم الأمة وأحفظ الأمة. يبقى لا تلازم بين الرواية والحفظ، فقد يحفظ ولا يروي، وهذا الذي حصل. فأعلم الأمة وأكثر الأمة حفظا لأحاديث الرسول 10 المبشرون بالجنة، ومع ذلك ماذا؟ كانوا أقل الأمة رواية. نعم.
قال نعم.
لو كان هناك دعاية الليل والنهار وكثير الدعوة وكثير التدريس هل يدخل في هذا؟
لا ما يدخل، لا لا، ده توفيق الله بقى. عنده صحة في العلم، إصابة، وعنده إتقان، وعنده قواعد، لكن هذا كثرت همة يذهب هنا وهناك وهنا وهنا. مثل ماذا؟ أبي هريرة، احنا ندخل في هذا؟ أو كثرت الرواية عنده يبقى نقول سعيدنا هو علم، لكن هو يتكلم عن كثرة الرواية بلا بصائر، كثرة الرواية بلا دراية. هذا المذموم. إنما كثرت الرواية والدراية، ذاك فضل الله يأتي من يشاء. كثرت الكلام والعلم والبحث في زمن يقتضي ذلك، هذا فضل الله يأتي من يشاء. نعم، مثل مصنف أحمد يضع المسند، شوف كم حديث، قرابة 40,000 حديث وكذا، واجمع من هنا وهناك، البخاري يضع صحيحة وإلى آخره. نقول لا، ليس العلم بكثرة الرواية هنا، مراد السلف ليس العلم بكثرة الرواية فقط دون دراية، إنما إذا اجتمعت الرواية والدراية فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما يأتي واحد لك أنا سأحجم عن الأمر والمعروف عن المنكر ومش هخطب الجمعة ونتكلم قلم قليل واسكت ويطرق المنكرات، يقول لك لأن السلف بيقول ليس العلم بكثرة الرواية وليه والكتب، إنما العلم نور يقذفه الله في قلبه، ويفهم هذا الفهم. لا لا، فالمعنى إيه؟ ليس أنه إذا كثرت رواياتك صرت أعلم الأمة، لا، كثرت رواياتك ودراياتك. فالمراد ليس كثرت رواية فقط بالعلم المقبول، إنما لابد أن يكون معها الدراية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، واختصر هذا الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، وإن تشقيق الكلام من الشيطان، يعني أن النبي إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ، وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم. وكان صلى الله عليه وسلم وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقال: إن من البيان سحرا، وإنما قاله في ذم ذلك لا مدحا له، كما ظن ذلك من ظنه، ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله ليبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم من الصحابة. فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه بالقول وكلامه في العلم كان ممن ليس كذلك. وقد ابتلين بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم.
وهذا موجود اليوم، بعض الناس اللي هم من أهل البدع وكذا عندهم حفظ كثير، والله أتبعهم يقولون هؤلاء أعلم من ألباني وأعلم من ابن باز وأعلم من العثيمين، ومن هؤلاء الذين كثر حفظه الطريف الحجي، هذا من الحازمي نصري علوان، كثير من الناس يحفظ تجده حفظه جيدا، ومع ذلك خارجي ومع ذلك حزبي. نعم.
قال: فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى، كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح، وإساءة ظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه في قوله في الصحابة: إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود أيضا: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، سيأتي بعده زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه.
نعم، تجد خطب كثيرة وتجد خطبا رنانة وتجد فصاحة لكن بدون علم، وده الموجود الآن يا أخوان، موجود، افتح النت تجد هذا، خطبة كثر كل يحسن الكلام وقل عالم، بار القلب صائب الرأي قوله على السنة قليل جدا. ادخل على مقاطع لبعض الناس يدخل على 2 مليون يدخل كذا، وهات مقطع الفوزان وهات مقطع ابن باز وهات مقطع ابن عثيمين تجد ماذا يدخل عليه المئات، ومن كم سنة تجد مثلا المقطع ده بقاله كم شهر ولا كم سنة ودخل عليه كمية كده. إنما هؤلاء ربما بعضهم شوف اليوم الثاني تلاقيه وصل 2 مليون، وصل كذا وصل كذا إلى آخره. نعم.
فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم الأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك. وهذا هو الفقه والعلم النافع، فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم مع تفهمي وتعقلي أفضل العلم مع تفهمي وتعقلي والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع إلى خير في كثير منه، إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامهم. وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأقصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك من معرفة الجرح والتعديل والعلل، فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله، ولا يوثق بما عنده من ذلك ولا يثق بما عنده من ذلك.
القاعدة قال فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنه. يبقى كل خير في اتباع من سلف علما وعملا، وكل شر في ابتداع من خالف علما وعملا. نعم، انظروا إلى فقه الصديق قليل الكلام، لما جاءه القوم وقالوا يا أبا بكر كذا، زعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة وكذا، قال لئن قال ذلك فلقد صدق. طيب الدليل، أصدقه في خبر السماء ولا أصدقه في هذا؟ يعني بعيد ما بين مكة وبيت المقدس، أيما أبعد، ما بين مكة وبيت المقدس ولا ما بين الأرض والسماء؟ يوم الحديبية ماذا قال للفاروق؟ قال إنه رسول الله وإن الله ناصره فالزم غرزه، فكان موفقا مسددا رضي الله عنه. نعم،
قال كما يرى من قل علمه بذلك.
قال الأوزعي وليش
كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه، فهو لجهله يجوز أن يكون كلامه باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه. وقال الأوزعي العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذا قال الإمام أحمد، وقال في التابعين أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه، وقد كان الزهري يكتب ذلك وخالفه صالح بن كيسان ثم ندم على تركه كلام التابعين. وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمان الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكون الإنسان على
قاعدة قاعدة. وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمان الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. طيب إحنا بقى نقول إباه، وفي زماننا يتعين كتابة كلام السلف إلى علمائنا اليوم، ابن باز والعثيمين والربيع وهؤلاء العلماء، لأن هؤلاء العلماء أفهمونا وتعاملوا مع مسائل الواقع اليوم. نحن نحتاج، ما أقول أنا يكفيني أحمد ويكفيني ابن تيمية فقط، لا، اليوم حوادث اليوم من الذي أفتى فيها؟ مش أفتى فيها ابن باز، مش أفتى فيها الألباني، نحتاج إلى علومهم. نعم،
قال وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه، أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أو أضارهم. وكما قال أحمد، لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم. وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة.
شوف يا أخوان، قعد يقول وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. طب ما وجه ذلك يا أخواني؟ لأنهم يذبون عن السنة بقواعد المتكلمين، ونحن نريد أن يذب عن السنة أن ذب عن السنة بالسنة. ليه؟ لأنه إن ذب عن السنة بقواعد المتكلمين وقع في الباطل حتما، ونحن لا ننظر إلى النتائج فقط وإنما ننظر إلى النتائج والوسائل. فنحن نريد أن نذب عن السنة بالسنة، فمن ذب عن السنة بالبدعة ما نفرح به، ما نفرح به، إنما نحب من يذب عن السنة بالسنة. طيب، وأما ما يوجد في كلام من حب الكلام
المحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو أو إلى أنه غير عارف بالله أو عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه. ومما أحدث من العلوم والكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك مجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. وكان أبو سليمان يقول: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. وقد اتسع الخرق في هذا الباب، ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء أو أنهم مستغنون عنهم، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود، وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان، كدعوى الإباحة وحل محظورات الشريعة الشرائع. وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهوة اللباس، وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة. وبعضه يصدر عن ذكر الله يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر المحرم، وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا.
يبقى هذا المبحث كله في الفرق بين علم السلف والخلف. علم السلف قائم على الآثار وينقل الكلام لكن عظمة الضوابط، وأما علم الخلف قائم على كثرة الكلام دون التحقق والتثبت. طيب، نكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله، ونقف عند المنبر. هو أذن